Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار وارتفاعات في اسعار السلع الاستهلاكية والضرورية في الاسواق. جوال البصل يرتفع إلى 7000 جنيه بالقضارف، والغرفة التجارية تطالب بغرفة طوارئ مشتركة للحد من ارتفاع سعر الصرف. وقفة احتجاجية لنازحي معسكر موسية أمام أمانة الحكومة بنيالة للمطالبة بالصحة والتعليم والخدمات. لجنة الفيضانات بوزارة الري تحذر وتقول مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياته. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. عزى محللون اقتصاديون الارتفاع المتزايد في سعر الدولار حتى وصل إلى 240 جنيها لقلة الموارد من النقد الأجنبي وهجرة رؤوس الأموال، إلى جانب التهريب والمضاربات وزيادة احتياجات الاستيراد. وأرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجة الارتفاع المضطرد لمعدلات التضخم لاستيراد جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى العجز في الموازنة وزيادة المرتبات بنسبة 500% من مصادر غير حقيقية، داعيا لوضع معالجة جذرية في إطار السياسات المالية والنقدية وتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، إلى جانب توجيه الدعم للزراعة وتحجيم عمليات الاحتكار والمضاربات. وطالب المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل الحكومة بالتدخل عبر الأدوات الاقتصادية وتجنب الحلول الأمنية، ودعا لتقليل الطلب على السلع المستوردة ودمج الإنتاج، كما شدد على ضرورة ولاية وزارة المالية على الاقتصاد وشركات القطاع العام التابعة للقطاع الأمني والعسكري، التي قال إنها تعمل في مجال المضاربة ولا تسدد الضرائب والجمارك. وأضاف في هذا الخصوص:
السبب الأساسي أنه في عجز بين احتياجات الاستيراد وما هو متاح من عملة أجنبية أو عملة صعبة لاستيراده، وبالتالي في عجز ما يقارب 5 مليار في ميزان المدفوعات، ده الحساب الرسمي للحكومة، وبالتالي العجز ده بيستدى من السوق الموازي أو السوق الأسود. في ظل قلة الموارد من النقد الأجنبي بيبقى في طلب عالي على العملة الصعبة للاستيراد أو لاستيراد، ممكن يكون برضو فيه هجرة بتاعت رؤوس أموال وفي ممارسات تانية برضو بتاعت تهريب.
ومن جهة تانية دعا حافظ إسماعيل الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل الحوجة للاستيراد والتركيز على الصناعات التحويلية، إلى جانب إجراء معالجات في الاقتصاد الكلي والسياسات الضريبية وعلاقات الإنتاج. ودعا لمراجعة المصروفات والموازنة الداخلية، وقال إنه قضية رفع الدعم اتجاه عالمي وأن الدعم ينبغي أن ينحصر في الشرائح الضعيفة، ونوه إلى أن الدعم غير الموجه يفتح الباب واسعا أمام السمسرة والتهريب والسوق الأسود، داعيا لصرف الموارد المتاحة على شبكة الضمان الاجتماعي. ووصف البدائل التي تطرحها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بأنها نظرية، ودعا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإلغاء سياسات الاحتكار ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات حقيقية في المؤسسات الاقتصادية وإعادة النظر في سياسات بنك السودان والبنوك التجارية. وأضاف في هذا الخصوص:
التضخم لأن السودان بيستورد أغلب احتياجاته، وبالتالي كل ما انخفض قيمة العملة السودانية كل ما زاد السلع السودان بيستوردها، وبالتالي دي حتزيد السلع في السوق المحلي. دي واحدة من الحاجات، نحن ما قاعدين ننتج أغلب السلع اللي بنستهلكها، فبالتالي ارتفع سعر الدولار أو انخفض قيمة العملة السودانية، وده تضخمي، ده تضخمي. المسألة الثانية التضخمية هي العجز في الموازنة. الحكومة زادت المرتبات بنسب تتواعد من 500 إلى 600%، وبدون ما تضمن أن عندها مصادر حقيقية لتمويلها، فبالتالي هتمول من العجز عن طريق البنوك، الاستدانة من المؤسسات المصرفية، ودي هي بتزيد من التضخم.
وفي أسواق العاصمة ومدن السودان شهدت أسعار السلع تزايدا مضطردا بشكل يومي في مختلف الولايات، وقال المواطن الجمري طاهر من القضارف لراديو دبنجا إنه سعر جوال البصل ارتفع إلى 7000 جنيه بزيادة قدرها 3000 خلال يومين بسبب فتح تصدير البصل إلى أثيوبيا بالعملة المحلية، مطالبا بإيقاف تصدير البصل فورا، وطالب بحظر استيراد السلع الكمالية غير الضرورية والتركيز على استيراد السلع الرئيسية لخفض سعر الدولار. وأضاف المواطن الجمري الطاهر من القضارف في هذا الخصوص:
بنعاني من غلاء الأسعار، يوم الصباح نصبح السوق سعره زايد، يعني مثلا السكر الليلة ب4200 بكرة بيصبح ب5200 بيزيد طوالي 2000 جنيه، امبارح ب5200 الليلة ب6200. السبب شنو؟ السبب الدولار. البصل ده الليلة شواله لحق 7000 أول أمس ب4000، أنا براي اشتريت شوالين وديتني الخلا الشوال ب4 الليلة ب7. السبب شنو؟ والله البصل مرق مشى أثيوبيا، الميناء جاب ده فيه أكثر من 400 جامبو يوميا بيجيب في الميناء جاب بالجمرك بتمشي ودو أثيوبيا.
دعت الغرفة التجارية لتكوين وإنشاء غرفة طوارئ مشتركة مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الانتقالية للمتابعة والنظر في كيفية إيجاد حلول ومعالجات مشتركة عاجلة لدعم العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف. وأكدت الدكتورة علوية علي حسين الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جاهزية واستعداد الاتحاد وغرفه المتخصصة بالدفع برؤية علمية للحد من ارتفاع سعر الصرف، وأبدت في ذات الوقت استعداد الغرفة للعمل والمشاركة في إيجاد المعالجات الضرورية العاجلة لتثبيت سعر الصرف. وجددت الدكتورة علوية التأكيد على دعم رجال الأعمال بالقطاع التجاري للحكومة الانتقالية في جهودها لحل كافة قضايا الهم الوطني وإيجاد معالجات عاجلة لتحجيم الارتفاع الكبير الذي ظلت تشهده قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية. توفى 3 فتيات غرقاً جراء انقلاب قارب بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض بسبب شدة الرياح وارتفاع مناسيب النيل. ووقع الحادث عندما كان مجموعة من الشباب والفتيات على متن قارب صغير للعبور إلى جزيرة أم قناطير، ما أدى لغرق ووفاة كل من رونق عبد الله إبراهيم 17 سنة وريماس سليمان 19 سنة وفاطمة أحمد فضل الله 22 سنة. وحذر مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش من التنقل بالقوارب الصغيرة في هذه الفترة ضمانا لسلامة المواطنين. أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي تضرب البلاد منذ أيام. وفي واشنطن أطلقت سفارة السودان مبادرة لجمع التبرعات للمتضررين من الفيضانات والأمطار الغزيرة في ولايات السودان المختلفة. وفي الأثناء وصلت 3 طائرات مصرية تحمل 42 طن من الأدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، كما وصلت العاصمة الخرطوم أيضا طائرة إغاثية إماراتية مساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي لجهود الحكومة السودانية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية للمتأثرين من السيول والفيضانات. وتحمل الطائرة مستلزمات طبية ومواد غذائية وإيواء وأغطية بجانب مواد صحية. قالت الهيئة العامة للآثار والمتاحف أمس أن المسوحات الأولية تشير لتأثر بعض المواقع الأثرية في ولاية نهر النيل، أبرزها الحمام الملك الذي غمرت المياه أجزاء، فيما لا يزال خطر الفيضان يهدد الآن موقع جبل البركل والنقع ووادي الطريف والحصى ومويس. وعلنت الهيئة حالة الطوارئ وشرعت في عمل المسوحات ومصدات للمياه في المواقع التي تأثرت بمياه الفيضان، وقالت إن هناك جهودا كبيرة بذلت لإنقاذ موقع الحمام الملكي في منطقة البجراوية بعمل دروس. وفي السياق أعلن مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان مارك مايو أن منطقة البجراوية الأثرية التي كانت فيما مضى عاصمة للمملكة المروية مهددة بالفيضان بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل إلى مستوى قياسي. أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملة أغيث السودان لدعم متضرري السيول في السودان، فيما وجه مجلس الوزراء الكويتي بتقديم مساعدات عاجلة للسودان. ووجه نائب في البرلمان الكويتي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول تعمدها تأخير ترخيص الحملات الإغاثية الخاصة بمضرري فيضانات السودان، وقال عضو مجلس الأمة الكويتي عبد الله الكندري في سؤال قدمه إلى وزير الشؤون مريم عليقيل إن الوزارة لم ترد على الطلبات المقدمة من الجمعيات الخيرية لإغاثة متضرري فيضانات السودان منذ 12 يوما، وتساءل حول المدة المحددة لدى الوزارة للرد على طلبات الإغاثة العاجلة التي تقدمها الجمعيات الخيرية. بدأت مناسيب النيل تسجيل انخفاضا في معظم الأحباس، بينما حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية من أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياته، ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. ومن جانبه أبدى مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عبد الله بخيت عن قلقه من الفترة التي تعقب الفيضانات، متوقعا توالد البعوض والذباب والفيروسات الجرثومية التي تنقل الأمراض المعوية. حذر مواطنون من انهيار وشكل كبر الخيار الذي يربط بين ولايتي القضارف والجزيرة بسبب السيول، وطلب المواطن عثمان علي في حديث لراديو دبنجا بالإسراع في صيانة الكبري والطريق الذي لا يتجاوز 5 كيلومترات، كما دعا لفتح مسار آخر للشاحنات وتخصيص الطريق الحالي للعربات الخاصة ومركبات النقل العام. وأضاف عثمان علي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الشيء الملاحظ إنه الكبري بتاع الخيار ده على وشك إنه ينهار، من المفترض الوالي يقوم يمشي يعمل الشارع بتاع 27 يعملوا له صيانة، مسافته كلها ما بتفوت ليها 5 كيلو، يعملوا له صيانة. العربات الكبيرة الشاحنات تمشي ب27 ب40 بغادي، والبساط والعربات الصغيرة تجي بجاي، عشان الولاية تتكافى شر الانهيار. لو الكبري ده انهار معناه السودان كله انهار.
وقعت نساء الحركة الشعبية شمال والتحالف النسوي السوداني أمس بعاصمة جنوب السودان جوبا على إعلان سياسي مشترك بينهما، وطالب الطرفان ببناء تحالف نسوي استراتيجي لتحقيق السلام والوحدة الطوية، وأكد الطرفان على صيانة كرامة المرأة وكفالة حقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وضمان المساواة وتمكين المرأة في المشاركة الحقيقية في الحياة العامة. وشدد الطرفان على ضرورة إدراج حقوق النساء ضمن المبادئ فوق الدستورية، وضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر الواقع على النساء طوال سنوات الحرب وفي عهد النظام البائد لتعزيز الثقة في تحقيق العدالة كأساس للمصالحة والتعايش السلمي. نظم نازحو معسكر موسية في نيالة بجنوب دارفور أمس وقف احتجاجي أمام أمانة الحكومة، مطالبين بإعادة الخدمات الصحية والتعليم والغذاء التي توقفت منذ العام 2014، وأشاروا إلى تزايد معاناتهم في فصل الخريف، مطالبين بتوفير المشمعات والناموسيات، كما طالبوا بتفكيك مفوضية العون الإنساني. وندد عبد الله محمد ممثل معسكر موسية بصدور قرار بإزالة المعسكر، مطالب بتوفير قطع سكنية لقاطني المعسكر. من جانبه وعد والي جنوب دارفور موسى مهدي المشاركين في الوقفة بالنظر إلى مطالبهم والسعي لتحقيقها. وأضاف عبد الله محمد ممثل معسكر موسية في هذا الخصوص:
بعد كل المشاحنات الحكومة تجهز الشرطة وتغزو النازحين في منازلهم وتنتقل النازحين في منازلهم، والشدة ناتج من الفوضى. يجينا بإزالة عمل المعسكر، وباعتباره هو مسكون مننا عنها كنازحين، يأتي بإزالة للمعسكر ويجي يقول للمواطن زول نازح، يقول له قوم من المحل، لو ما قمت نرسل لك قوات الدعم السريع، ويتقل كثير من النازحين في منازلهم.
وفي مدينة الفاشر بحثت تنسيقية ملتقى نساء شمال دارفور بمدينة الفاشر أمس قضايا الأمن والسلام والعدالة والمصالحة وتمكين المرأة النازحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بجانب نشر مسودة موقف المرأة من القضايا الموضوعية لعملية سلام دارفور. وأكدت رئيسة حزب المؤتمر السوداني في شمال دارفور وعضو شبكة نساء التغيير أماني حسبه إنه قضايا المرأة لا تنحصر في المدن الكبرى وحدها، بل تمتد للقرى والأرياف لتغيير نمط التهميش والظلم وسلب إرادة المرأة التي تميز بها العهد البائد. وتعهدت أماني بأن النساء سيبقين سندا للحكومة الانتقالية من خلال سعيهن لنشر ثقافة السلام، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية قد انتهكت حقوق المرأة خصوصا في نسب المشاركة السياسية. توفى 2 من العمال 17 الذين تعرضوا لحروق الأسبوع الماضي شمال أمدرمان، بينما لا يزال 9 آخرين في حالة خطرة يترقون العلاج بمستشفى الصافي ببحري. وقالت المحامية سلوى سعيد عن هيئة محامي جبال النوبة لراديو دبنجا من الخرطوم أمس، قالت إن 2 من المصابين بالحروق السبت الماضي ضمن 17 شخصا توفيا جراء تأثرهم بالحروق، توفى واحد منهما يوم السبت والثاني يوم الثلاثاء. وأوضحت سلوى إن 9 من المصابين الآن في حالة خطرة ويحتاجون إلى إجراء عمليات عاجلة بمستشفى بإمكانيات أفضل من مستشفى حاج الصافي ببحري. وحول الجانب القانوني بخصوص الحادثة، قالت المحامية سلوى إن الهيئة فتحت بلاغ في مواجهة مدير شركة نفايات كرري بقسم 6 بالحاجوسي. وأضافت المحامية سلوى لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
هم ما كويسين والله صراحة يا أخي، وراكدين استحالين في مستشفى حاج الصافي. حسا هم الراكدين كانوا 11، خرج واحد، 2 توفوا، 9، 6 ديال هم برا خارج المستشفى، لكن بيجي ينظفوا في المستشفى وبرجعوا. فتح بلاغ في قسم 6 والمتحرجة في القسم وسمعهم هم، من المفترض يسمعوا شهود السبعة التانين الكويسين. يا هو لسه ما قبض المدير بتاع الشركة ده.
تعرض 4 من لجان مقاومة وحدة إدارية المزمون بولاية سنار للضرب المبرح على يد أفراد من القوات المسلحة، ما أدى لإصابة واحد من اللجان بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. وقال أمير أحمد الكتبي القيادي في لجان المقاومة لراديو دبنجا من سنار إن الحادث وقع بعد أن قامت مجموعة من لجان المقاومة بالمدينة ومعها المباحث الأمنية بتنفيذ حملة تفتيش لمخازن الدقيق المدعوم بعد أن لاحظوا اختفاء الدقيق المدعوم وإضراب أصحاب الأفران خلال الأسبوع الماضي. وأوضح الكتبي إنه أثناء تواجدهم في إحدى المخازن التي ضبطت فيها جوالات الدقيق تفاجأوا بأفراد من القوات المسلحة على متن عربة بالاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة قرشي إسماعيل بإصابات بالغة، حول إلى مدينة سنجا لتلقي العلاج. وأشار إلى السلطات العسكرية فتحت في مواجهته، إضافة إلى كل من قرش إسماعيل ومرتضى الصافي وسفيان حامد بالتعدي على مخازنهم بقسم شرطة المدينة، حيث تم احتجازهم لمدة 24 ساعة قبل إطلاق سراحهم بالضمانة. وأدانت لجان المقاومة بشدة الاعتداء الغاشم من قبل أفراد الجيش، وطلبت والي الولاية بضرورة الإسراع في تنفيذ مطالبهم المرفوعة، وعلى رأسها إقالة اللجنة الأمنية وتنفيذ طريق المزموم سنجا، إضافة إلى ترفيع وحدة إدارية المزموم إلى محلية. وأضاف أمير أحمد الكتبي القيادي في لجان المقاومة بالمزموم لراديو دبنجا:
جابونا إحنا 4 مشينا بالليل جابونا، أصبحنا الصباح فكونا عادي، أخذونا في التحفز بس اليوم البعادي وجفته بلاغ في الناس الطبل اللي هو 4 ذكرتهم لك، أنا وغرشي ومرتصال وسفيان وحامد المبروك. جابونا احتجزونا مدة 24 ساعة، فكونا بضمانة، البلاغ ساير يعني، طالما إنه في جهة عدلية وفي قسم بتاع شرطة وفي قانون ما يضربوا.
الخبر الأخير في النشرة: أكد رشيد سعيد جعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم لجنة المفصولين أمس إن قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين قرارات ملزمة التنفيذ، وأن أي محاولة لتعطيل تنفيذها سيتم التعامل معها بالقانون بما يؤمن تنفيذ القرارات دون إبطاء. وقال رشيد إن اللجنة قررت في اجتماعها أمس استصدار توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للقطاع العام يحدد تاريخ إعادة المفصول إلى العمل بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بإعادته إلى العمل، وليس بتاريخ استيعابه أو تسكينه في الهيكل الوظيفي للمؤسسة المعنية. وحول المصائب التي واجهت بعض الذين تم تحسين معاشاتهم أو إعادتهم إلى الخدمة ثم تحويلهم إلى المعاش، قال رشيد إن اللجنة قررت في هذا الشأن استصدار توجيه لكل الوحدات الحكومية حسب منشور ديوان شؤون الخدمة، والذي يعتبر أن فترة الفصل من الخدمة فترة خدمة فعلية لأغراض المعاش، وبالتالي تحسب كل سنوات الفصل باعتبارها سنوات خدمة فعلية لأغراض المعاش بالنسبة لكل المفصولين. وحول المصائب التي تواجه إعادة المفصولين في القطاع المصرفي، قال رشيد إن اللجنة قررت الدعوة لاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي وجميع مديري المصارف السودانية لوضع أسس متوافق عليها مع إدارات المصارف لتنفيذ قرارات لجنة إعادة المفصولين باعتبارها قرارات ملزمة التنفيذ. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروب دروب، شاورينا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تشهد البلاد ارتفاع مضطرد في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تزايد متسارع في معدلات التضخم وارتفاع شديد في الأسعار وأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة. للوقوف على أسباب هذه الأزمات والإشكاليات الاقتصادية وكيفية معالجتها، حنستضيف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل. مرحبا بك يا أستاذ حافظ في راديو دبنجا.
طيب، خلينا نبدأ بالارتفاع المتزايد لسعر الدولار. في تقديرك السبب شنو للارتفاع القفزة الهائلة دي؟ يعني الدولار الآن وصل 241، ما السبب في تقديرك؟
السبب الأساسي أنه في عجز بين احتياجات الاستيراد وما هو متاح من عملة أجنبية أو عملة صعبة لاستيراده، وبالتالي في عجز ما يقارب 5 مليار في ميزان المدفوعات، ده الحساب الرسمي للحكومة، وبالتالي العجز ده بيسد من سوق الموازي أو السوق الأسود. وفي ظل قلة الموارد من النقد الأجنبي بيبقى في طلب عالي على العملة الصعبة للاستيراد أو لاستيراد، ممكن يكون برضو فيه هجرة بتاعت رؤوس أموال، وفي ممارسات تانية برضو بتاعت تهريب، طبعا كلها بترجع لهجرة بتاعت رؤوس أموال دي باستمرار بترفع من سعر العملة الصعبة. الحكومة هي طبعا مفروض تتدخل بالأدوات المتاحة لها اقتصاديا، اللي هي إذا كان عندها احتياطي وده ما موجود، أو إذا كان بتقدر تقلل الطلب على السلع اللي بيستوردها، وأغلب السلع اللي بتستورد هي سلع أساسية، من الوقود إلى قمح إلى أدوية وكده. يعني في بعض السلع الحكومة وقفت استيراد السيارات، والنتيجة لبرضو الركود الحاصل نتيجة لكورونا قلل برضو من الاستيراد، لكن بعد ده برضو في طلب عالي على سلع مفروض تجي من برا، لأن السودان أصلا ما بينتج، ما في إنتاج كافي يغطي احتياجات البلد، فبالتالي الناس بيلجوا للاستيراد من برا، وده واحد من ده الأسباب الأساسي بخلي القيمة بتاعت العملة السودانية تنخفض باستمرار مقابل العملات الأجنبية.
طيب اللجنة الاقتصادية كانت اتخذت قرارات وقالت إن القرارات دي يعني هتسهم في خفض الدولار، لكن هذه القرارات ما كان عندها أي أثر بالرغم من حملات المداهمة لتجار العملة سواء كان في الخرطوم
أو
في
هو 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 من أكبر الأخطاء أنه أنت دار تعالج مشكلة اقتصادية بدون استخدام الأدوات المتاحة والأدوات النقدية، وتستخدم الأمن والاعتقال. أفكر أنه دي سياسات فاشلة جدا، لا تعالج المشاكل الاقتصادية بسياسات أمنية وبوليسية. والمسألة دي جربها نميري، جربها النظام ده أعدم مجدي وجرجيز وما بتحل مشكلة. لا، وبعد ذاك المسألة الثانية، الحكومة المفروض تكون مسيطرة على الاقتصاد وعندها القدرة في أنه توجه الاتجاه هي ماشا. الحكومة إذا هي ما قادرة تسيطر على شركات قطاع عام حجم التداول بتاعها يمكن يصل ل 40% من الناتج القومي، وبالتالي ديل عندهم فايض بتاع السيولة، وهم ذاتهم بيشتغلوا في مضاربة بالعملات الأجنبية، ما بيدفعوا ضرائب، ما بيدفعوا جمارك، بيستثنون من كل الإجراءات، وديل ما عندهم علاقة يعني تحت ولاية وزارة المالية، وده أكبر خطأ مرتكبات الحكومة دي وقبل العربية، وده إذا ما تعالج ما حيتعافى الاقتصاد السوداني نهائي.
طيب في تقديرك الحكومة المفروض تعمل شنو للحد من الارتفاع المتزايد لسعر الدولار؟
والله الحكومة، شوف، هي الحكومة مفروض يعني هي المسألة دي بتتم كيف؟ بتتم بأنه أنت كيف تقدر تزيد الإنتاج، لأنه أنت من خلال الإنتاج بتقلل الحوجة لاستيراد سلع، بالتالي بيكون عندك سلع ممكن تصدر. والسودان عنده يعني سلع للمنتجات الزراعية ممكن تتم لها صناعات تحويلية تصدر، عندنا بنصدر برضو مواشي، المواشي دي بدل تصدر حية ممكن تصدر لحوم وتصدر بلود تصدر جيلاتين بأشكال مختلفة، برضو ده بيكون فيها قيمة مضافة وبيكون خلقت فرص عمل. المسألة الثانية، المعالجات بتتم في إطار الاقتصاد الكلي، لأنه في خلل في مسألة الاقتصاد الكلي بشكل عام. يعني إحنا محتاجين نراجع سياساتنا الضريبية، محتاجين نراجع علاقات الإنتاج، محتاجين نراجع الاحتكار الممارسين جزء كبير ومن ضمنها شركات القطاع العام والشركات الأمنية والشركات التابعة لوزارة الدفاع. دي كلها مفروض تتراجع وتكون تحت ولاية وزارة المالية وتخضع لتوجيهات وزارة المالية وتوجيهات السياسة الكلية بتاعت الاقتصاد اللي هي مفروض الحكومة هي تأسيسها ومفروض الحكومة هي تنفذها. فإذا ده ما تم، إذا أنت عندك قطاعات زي دي أنت ما مسيطر على وزير المالية يقول نحن مسيطرين على 19% فقط، فتبقى دي في مشكلة، تبقى دي مشكلة حساسة. والمشكلة اللي بتتحل لأنه الناس دي طالما هم عندهم متاح لهم من موارد وسيولة، عندهم القدرة في أنهم يضاربوا، عندهم القدرة في أنهم يهزموا أي سياسة أنت ممكن تضعها، وده بالضبط القاعد يحصل. ودي مسائل معروفة ودي اللي بتحتاج لإجراءات، والحكومة مفروض يكون بولد يعني شجاعة أنها تتخذ الإجراءات المطلوبة وتواجه العساكر اللي هم بدل دورهم في حماية الأرض والوطن وخلق وحفظ الأمن يتاجروا باللحم ويتاجروا بالدقيق ويتاجروا، ده ما شغلهم، وده المفروض الحكومة تواجهه بشجاعة. إذا ما واجهته بشجاعة ما تعدل أي سياسة اقتصادية، بالإضافة إلى أنه البقاء نظام لسه هم عندهم كمية بتاعت موارد بسيولة وعندهم القدرة في أنه يضرب، يعني كل ما أنت وضعت سياسة هم ممكن يهزموا لك، لأنهم هم عندهم القدرة في أنهم يضربوا يحتكروا وكده. وزادهم المفروض تتراجع المسألة بتاعت الاحتكار في الاقتصاد واللوائح والقوانين اللي بتحكم دي، يراجعوا مصروفات الدولة، يراجعوا حتى الموازنة الداخلية، لأنه كل ما تصرفت مولت بالعجز كل ما أضعفت القيمة بتاعت العملة الوطنية بتاعتك.
الملاحظ انه في خلافات داخل الحكومه او في التوجه الاقتصادي في قضيه رفع الدعم وايضا الميزانيه المعدله، وفي خلافات بين اللجنه الاقتصاديه للحريه والتغيير والحكومه او وزاره الماليه، في رايك المخرج شنو؟
وشوف انا دار اقول لك حاجه، سواء كان الحكومه او اللجنه الاقتصاديه، اللجنه الاقتصاديه بتطرح بدائل نظريه، ده ما بينفع. يعني انت بتطرح اول حاجه، انت عشان تضع اي سياسه اقتصاديه لازم تكون عارف الموقف الاقتصادي الحقيقي في السودان، فلم يكن عندك المعلومات على أساس تضع السياسة، لكن التركيز كله على أن الحكومة ما تنفذ سياسات صندوق النقد الدولي ما تنفذ، وطبعا لأنه الدعم رفع الدعم وتحرير السلع دي سياسات صندوق النقد الدولي، لكن دي ما هي مش سياسات صندوق، ده بيجت ترند العالمي. فانك انت يعني المساله بتاعت دعم السلع دي ما موجوده في اغلب الدول، انت بتدعم الشرائح المتضرره او الاقل حظا او الاغلى دخلا، بتدعمها بنظام بتاع دوله الرفاهيه او الويلفير ستيت المتاحه دي، ودي المفروض تتحط لها اسس على اساس انه انت تدعم النازل، لانه انت يعني وبعد ذاك الدعم ذاته، هل الدعم ده فعلا هو موجه للناس اللي بيحتاجوا له؟ ده سؤال يعني، في جزء منه بتهرب، في جزء منه يعني وكده، والجزء الوقود بيتباع بخمسه اضعاف سعره في السوق الاسود، وفي ناس كتار اغلب الوقود المفروض يمشي ويتباع بالسعر اللي هو يفترض انه يكون مدعوم ما بيمشي، والناس ما بيحتاجوا له، ولا في بيحتاجوا له في زراعه وفي مواصلات، ما بيلقوا ناس اللي هم سماسره وبيستفيدوا منه. الحكومه انا يبدو لي انا بفتكر انه الدعم ممكن تستمر، والموارد اللي كانت بتصرف في الدعم تصرف في دعم يتخلق ما يعرف بشبكة التأمين الضمان الاجتماعي للناس الأقل حظا، ودي تتم على أساس حجم الأسرة ومستوى دخلها، والحكومة يكون عندها جهاز عنده المعلومات اللي يقدر يوجه الموارد دي للناس المحتاجين لها. يعني في ناس محتاجين وعندهم عربات بمليارات، دول ما محتاجين لبنزين مدعوم، دول ممكن يشتروه من السوق الأسود. لكن انت مثلا المواصلات مفروض تخلق شركة مواصلات عامة، والحكومة تدعم مصاريف تشغيلها بدل تدعم سعر الوقود ويكبوه بتاع الحافلات ويمشي يبيعوه في السوق الأسود وما يشتغلوا مواصلات. فدي كلها بدائل، سياسات بديلة للحكومة تفكرها، فالناس لازم يكونوا كرياتيف. المسألة الثانية، انت في السودان يعني السياسات بتاعت الاحتكار، اذا انت دار تفتح السودان للاستثمار الدولي دي لازم تكون ما في. المسألة الثانية، إذا السودان بناق أسا بفاوض عشان يخش منظمة التجارة الدولية عندها شروط، ومن ضمنها لا يقبلوا احتكار ولا يقبلوا يعني الشكل الفساد الممارس في مسألة التجارة، سواء كان تجارة خارجية أو تجارة محلية، فلازم يتم إصلاح للمؤسسات اللي بتدير القطاع الاقتصادي بشكل عام. البنوك لازم يعاد النظر فيها، بنك السودان وقوانينه لازم يعاد النظر فيها، فدي إذا ما تم فيها إصلاح الحال الاقتصادي ما بيصلح.
طيب، الملاحظ خلال الفترة الأخيرة في تزايد مضطرد في معدلات التضخم وارتفاع شديد في الأسعار، في تقديرك السبب شنو وكيف المعالجة لهذه المسألة التي تضخم؟
طبعا التضخم لأنه السودان بيستورد أغلب احتياجاته، وبالتالي دي كل ما انخفض قيمة العملة السودانية كل ما زاد السلع السودان بيستوردها، وبالتالي دي حتزيد السلع في السوق المحلي. دي واحدة من الحاجات، زي ما انا قلت لك ان احنا ما قاعدين ننتج اغلب السلع اللي بنستهلكها، فبالتالي ارتفع سعر الدولار او انخفض قيمة العملة السودانية، وده تضخمي. المسألة الثانية التضخمية هي العجز في الموازنة، الحكومة زادت المرتبات بنسب تتواعد من 500 ل600% وبدون ما تضمن ان عندها مصادر حقيقية لتمويلها، فبالتالي هتمول من العجز عن طريق البنوك، الاستدانة من المؤسسات المصرفية، ودي هي بتزيد من التضخم، لأنها دي بتضاعف من حتة التضخم، لأنها انت بتضطر تطبع قروش ما حقيقية بتدخلها في النظام الاقتصادي، فبالتالي دي بتساعد في خفض قيمة الجنيه السوداني وزيادة الأسعار، ودي تضخمية. فدي تحتاج لمعالجة في إطارين، في إطار السياسة النقدية وفي إطار السياسة المالية، المهم في إطار سياسة الاقتصاد الكلي. فأنت لازم تعالجها، لازم تعالج المسألة دي، تشوف مصادر إيراداتك أنت كيف تقدر تزيدها، تشوف مصادر مصروفات الدولة أنت كيف تقدر تقليلها وتخليها ضرورية وتوجهها للقطاعات الأكثر حوجة، الاستثمار في الصحة، الاستثمار في التعليم، والاستثمار في البنية التحتية، والقطاعات ممكن تكون قطاعات منتجة مثلا الزراعة المطرية، إصلاح الزراعي في المشاريع المروية. دي الحكومة لحد أسا ما انتبهت للمسألة دي وما عالجتها، فبالتالي تفاقمت. طبعا بالإضافة إلى أنه طبعا في ناس عندهم موارد وقدرات بيستخدموها اللي هو للاحتكار ولتنشيف الأسواق وزيادة الأسعار، ودي الحكومة ممكن برضو يكون عندها من الوسائل أنها تتعامل معهم فيها.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي يسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى اللي بيسموه أمخدية. يعني في ناس بيسموه أمخدية، في ناس بيسموه كيروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاع الملاريا. النوع الأمخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد، بعد ذلك الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين. كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول بس جاوا يعرف طوال يمشي الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سعره بكم؟ يعني باكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا. يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذلك اذا طلعت في ملاريا موجبه، بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذلك يقول له عنده الملاريا. او في طرق ثانيه الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذلك بتتم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ جميل. قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول، تجرب من دمه، كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضه ثانيه بتجي بتشيل من الدم بتاع الزول المصاب ده، كمان بيمشي بتدي له زول ثاني. ايه ده بس شغال؟ اذا احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه دايما. الناموسيه تربط تحت الناموسيه، ضروري جدا عشان البعوض ما ترجع. اكيد لو البعوض ما عبرنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحده من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، من الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك رعد كده جنبك، وإذا كنت عندك مويه مخزنة، الخزان بتاع المويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي، إذا كان في البيت الأزيار مغطى نغطيها ونغسلها من برا ونتأكد إنه بعود فايد ولا شيء. إذا في الخريف لازم نغسل البرق قبل تجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده. وبرضو بديش في شتة فيها أوساخ لأنه حتى فيها الأوساخ برضو فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضو بديش فيها برضو لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضو من الضروري إنه نكب إذا عرفنا كان الحتة بتاعت البرق دي كبيرة وما نقدر نغسلها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادية نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضو ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعمل الرش بتاعت المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية في حاجات بسيطة جدا أي زي ممكن يعملها في أمهات. يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أول جلسات بتاعت الصيف الصيفي كنت بتكلم على الناموسين بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات النازحين بيقول لي أنا والله ما عندنا قروض نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبولنا ناموسية. بتلاقيهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه ناموسية. في الآخر دايرين حاجة الحاجز يكون بينك وبين الميلاري أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروض وكده كنت بقول لنا يا جماعة وجع الراس بيكم الناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الإشعال بيكم قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ بيكم قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا اغلى من كل الحاجات الثانيه. يا جماعه بالضروره جدا ان الزول يشتري ناموسية من الضروري جدا. يا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم التوبه العادي ده ورجل عيالك خاصه المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات انت وزوجك برضه ارجل تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض الجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافح. بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري أن نكون عارفين من الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس بتعمل حياة كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
خليك زول واعي وافهم لمضمونا الوباء ده يا أخي خطير الاسم كورونا. بس أبدأ بنفسك خليك مأمونة واتبع نصايح الصحة قلبها فتونة. ما تقول ده يا أخي كلام بالله أختونا. ما تقول ده يا أخي كلام بالله أختونا. دايما مع خليه تعظيم صابونا. دايما معك خلي تعقيم صابونا.
وكلم عديل الناس يا اخ ما تزورونا كلم عديل الناس يا اخ ما تزورونا المرض ده يا اخ فتاك بالواضح اخدونا بينتقل سرعة باكر تعادونا في الحير نرقد ونغني ظلمونا ما عندنا مناعة عشان كده عفونا 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 بالله عفونا عشان كده عفونا بالله عفونا دايما معك خلي تعقيم وصابونا دايما معك خلي تعقيم وصابونا
يا وطني العزيز يا أول وآخر عندك بحياتك بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وحنتناول خلال هذه الحلقة السيول والفيضانات التي اجتاحت عدد كبير من المدن والقرى في مختلف الولايات وخلفت قتلى وجرحى وانهيار عدد كبير من المنازل. للوقوف على تفاصيل ما جرى في مدينة طوكر وما يجري حتى الآن، حنستضيف الناشط مصطفى إبراهيم وحنشوف يقول لنا شنو حول أضرار الفيضانات في مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر.
طوكر فيها مياه جديدة من أمس، تقريبا مياه الفيضان خشت بقت تزيد المياه المركونة في داخل الدلتا خشت المدينة، والحسب تقرير غرفة الطوارئ يعني تقريبا في 3 وفاة و 850 بيت انهيار كامل و 7415 بيت انهيار جزئي، وانهارت 8 مرافق حكومية و 75 متجر ومخزن. يعني تقريبا الأسر رحلت من طوكر في أفواج، يعني مجموعات يعني جوها ناس أهلها من بورسودان أو من سواكن أو من سنكات، وقاموا رحل الأسر دي من طوكر إلى بورسودان إلى سنكات يعني بأجرة بيدفعوا لبتاع الكارو من داخل المدينة إلى نهاية الموية، ولما يصل نهاية الموية بيأجر عربية لوري أو حافلة تقريبا الكارو ما بين 1000 إلى 1500 جنيه، وإيجار الحافلة 7500 جنيه يعني، واللوري في حدود 15000. يعني أغلب الأسر عندها 3 أيام قاعد ترحل، انهارت منازلها، وتقريبا الثلاثة يوم فاتوا ما في أي دور حكومي. يعني الأسر تجي الخرسانة لا تلقى مياه ولا غذاء ولا أي مساعدات حكومية، ونحن أطلقنا نداءات وناشدات يعني أكثر من مرة، وتقريبا الوالي حضر لتوكر أكثر من مرة، ولجنة الطوارئ بتاعت الولاية يعني بترفع تقارير لكن على الواقع ما موجودة. فالآن يعني أكثر من 5000 أسرة ألغى موجودة في طوكر ما بين الأشواي والمدينة، وأسر الجات دي كلها جات على نفقتها الخاصة وعلى نفقة أهلها وزويها جوا من بورسودان، وتم ترهيل كل الأسر خارج مدينة طوكر، يعني مشت بورسودان مشت سنكات مشت سواكن. ونحن تقريبا طالبنا حكومة الولاية أنه تكون في خيم ومعسكرات جاهزة لاستقبال الناس الجايين من هناك، أنه الإنسان بيخرج وهو ما يملك إلا نفسه، يعني حارب بيته انهار فقد كل شيء حتى الملبوسات ما شايلينها. فنتمنى أنه عبر راديو دبنجا نناشد كل المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المركزية وحكومة الولاية أنه يكون لها دور. والسيد الوالي أصدر عدة قرارات لكن القرارات ذاته لم ترى النور، لأنه لجنة الطوارئ ما قد تبارح مدينة بورسودان. فالآن يعني الليلة في مياه جديدة و الناس قاعدة تترحل، والآن في تحركات تقريبا يعني من الحكومة صباح اليوم أنه ودوا 2 تنكر، لكن حتى الآن ما في خيمة ما في معسكر للإيواء، يعني الناس تجي وبدك تركب الحفلات بقروشة تقريبا ده اللي وضع في توكر يعني.
طيب نقدر نقول الموعد غمرت المدينة كلها ولا في جزء لسه ما وصلت؟
والله أنا بقول لك 75% من المدينة انتهت يعني. المتبقي تقريبا هو السوق. السوق هو الآن في وضع شوية أفضل من المدينة، لكن الموعد الجديد الجادي يعني لو ما فتحوا لها مجاري احتمال السوق كمان ينهار. في تحركات تقريبا أمس والليلة أنه دار يفتح مجرى للمياه دخلت المدينة. في التحركات دي غايته لو نجحت يعني احتمال يعني الوضع يكون أفضل يعني.
والأسر الطلعة دي قاعدة وين هسه؟
الأسر الطلعة دي مسافرة يعني، أي زول يمشي لأهله أقرباءه يعني ناس وكده يعني. الزول الممكن يمشي مع جيرانه يشيلوه يسكروه مع أهله يعني. أغلب الأسر استضافوهم ناس سواكن، ناس برسودان، ناس سنكات يعني. حتى الآن ما في أسرة قاعدة في توكر جديدة يعني، كل الناس المرقد أو طلعت مشت استضافوهم يعني حالهم أو زويهم أو معارفهم يعني، كلهم مرقوا والآن هم موجودين في سواكن أو موجودين في برسودان أو موجودين في سنكات. لأنه ما في أي خيمة، ما في أي تجهيز، رغم أنه إحنا قال لنا في خطة جاهزة للإجلاء، هتكون في خيم، هتكون في أغذية، هتكون في مياه، لكن الحاجات دي لما حتى صباح اليوم ما توفرت يعني. الليلة يا دوب تقريبا جابوا 2 تنكر موية، وما معروف الخيام تجي بكرة ما تجي، ما معروف الحاصل يعني.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن بنشكر ضيفنا العزيز الناشط مصطفى إبراهيم اللي كان بيتكلم معانا من توكر، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية في الأسواق. جوال البصل يرتفع إلى 7000 جنيه بالقضارف، والغرفة التجارية تطالب بغرفة طوارئ مشتركة للحد من ارتفاع سعر الصرف. وقفة احتجاجية لنازحي معسكر موسيه أمام أمانة الحكومة بنيالة للمطالبة بالصحة والتعليم والخدمات. لجنة الفيضانات بوزارة الري تحذر وتقول مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها. وفاة 3 فتيات قرقا جراء انقلاب غارب بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض بسبب شدة الرياح وارتفاع لمناسيب النيل. بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة تطلق في جنيف نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات. الهيئة العامة للآثار والمتاحف تقول أن المسوحات الأولية تشير لتأثر بعض المواقع الأثرية في ولاية نهر النيل أبرزها الحمام الملكي. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تطلق حملة أقيث السودان لدعم متضرري السيول، ومجلس الوزراء الكويتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للسودان. مواطنون يحذرون من انهيار وشيك لكوبري الخياري الذي يربط بين ولايتي القضارف والجزيرة بسبب السيول. نساء الحركة الشعبية الشمال والتحالف النسوي السوداني يوقعان بجوبة على إعلان سياسي مشترك لتحقيق السلام والوحدة الطوعية. وفاة 2 من العمال 17 الذين تعرضوا لحروق الأسبوع الماضي شمال أم درمان، بينما لا يزال 9 آخرين في حالة خطرة يتلقون العلاج بمستشفى حاج الصافي ببحري. تعرض 4 من لجان مقاومة وحدة إدارية المزموم بولاية سنار للضرب المبرح على يد أفراد من القوات المسلحة بحامية المدينة، مما أدى لإصابة 1 من اللجان بجروح نقل على أثرها للمستشفى. وكيل وزارة الإعلام والناطق الرسمي باسم لجنة المفصولين يؤكد أن قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين قرارات ملزمة التنفيذ، ويقول أي محاولة لتعطيل تنفيذها سيتم التعامل معها بالقانون. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.